الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. تعرض علي الدين رضوان الله تعالى عليه مسألتينهم بعدها من حيث الجانب الفقهي مهمتونه وإن كانت مدان التطبيق جانبات جوانب التطبيقية لعلها نادرة بلها في الكون. وهي أنه إذا كان ما هناك ميتون وهناك حقهم للحق مالي للناس مرتبط بتركة الميت. قال إذا كان التركة متعلقا عقل آخرين عقل غير هكذا عنوان المسألة. وقالوا كالمفلس هو كلمة مفلس موجودة في كلام يسير المفلس حيث يكون ممنوع التصرف في ماله بل بحكم الحاكم بعد بل استغراق الدين بل التركة أو يكون مال الذي خلفه رهنا بحيث بل لا يمكنه شراء الكفن إلا ببيع تلك العين المرهونة وهي متعلق حق الغير أو حق الجناية. حق الجناية فسرها كلمة فسر العالم رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتهم فسره بالعبد الجاني. كان الإنسان مالكا للعبد وهو جنى على أحد غير المولى. فهذا العبد الذي هو مال للميت متعلق حق المجني عليه أو حق ولي المجني عليه. وقالوا ها هنا هل يقدم الكفان وغير الكفان من الواجبات على حقوق هؤلاء أو حقوق هؤلاء متقدمة على الكفن؟ فإن وجد متبرعون كفرناه وإلا دفناه بلا تكفين. هذا بل مسألة متشابكة مشتبكة بهم آراء مختلفة مشهورة. يعني أول قولان، القول الأول تقديم الكفن مطلقا على هذه الحقوق لها، قول عكس ذلك تقديم هذه الحقوق على الكفن. وقال بالتفصيل بعضهم قدموا كفن على حق الرهن على حق الديان ومقام بلي أخر وقدموا حق الجناية على بلي الكفن. وبعضهم فصلوا بتفاصيل أخرى. لنا بعض المطالب حوفية حول هذه المسألة كتمهيد لبدخول في البحث ينبغي أن نلتفت إلى تلك المطالب تعيننا على فهم كلام اليزدي إن شاء الله وكلام فقهائنا الأبرار بعون الله سبحانه. نقول ليس في كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه ذكر العبد أنه مقصود بحق الجناية، حتى يقال أن مقصود اليزدي رضوان الله تعالى عليه من حق الجناية هو العبد الجاني، إنما جاء عنوان حق الجناية لا أكثر ولا أقل. ما الذين علقوا على كلام اليزدي هم ذكروا مثال العبد، حكيم الفقهاء، السيد العظام، شيخ محمد تقي عاملي في مصباح الهدى وغير هؤلاء الأجلاء، فذكروا المثال مثال العبد هم وليس كلام اليزدي. وفي كلام اليزدي شيء يشير لا من قديم ولا لا من قريب ولا من بعيد إلى العبد. والميزان العلمي يقتضي أن يفسر كلام اليزدي بأن يكون الميت هو مرتكب الجناية عمدية أو خطائية على عهد وقبل أن يستوفى حق المجني عليه أو حق ولي المجني عليه قبل أن يستوفى من هذا الإنسان الجاني مات. بلى هذا ها هنا يكون حق الجناية مرتبطا بذات الميت، وبواسطة الميت يرتبط هذا الحق بما خلفه الميت، فيصير حاله أحق الجناية حينئذ حاله حق الغرماء. الغرماء هم الذين يطالبون هذا الميت الدين، بل لسبب من أسباب من عين طالبون دين، وكان الدين مستغرقان على محيطنا بما بأمواله، فيأتي حاكم شرعي بالطلب من الغرماء فيحكم هذا بمنع المالك عن التصرف في أمواله وهو حي، فيكون هذا مثل المجنون الممنوع محجور عليه، ومثل الصبية أو الغير مميز أو مميز غير رشيد المحجور عليه، فهنا دينا يصير هكذا. بل حق الجناية يأتي مباشرة إلى رقبته الجاني وهو الذي مات حسب الفرد، ثم يأتي إلى المال كان كحق الدجان كحق الرهن. إذن حق الرهن إذن كذلك في الواقع حق الدين للمرتعين في ذمته على ميت الراهن، وبما أن الراهن كان غير موثوق به عند المرتعين قال خلي لك حاجة هذا مرهونة، فجاء حق المرتعين إلى العين بواسطة ليس بالمباشرة بل بعد فرض حقه فرض ثبوت حقه في رقبة الراهن. فإن فسرنا حق الجناية بما نقول في خدمتكم فعينئذ يصبح هذا المثال مثال مثل هذا المثالين الآخرين المفلس والرهن، بخلاف ما إن فسرنا بما فسر العالم رضوان الله تعالى عليهم كلام اليسير وهو بالعبد الجاني، هذا لا يكون حينئذ حق المجني عليه أو حق ولي المجني عليه يكون مباشرة متعلقة بالعبد وبواسطة العبد، بما أن العبد ملك لفلان ذاك مسيهم سألوا يبي شنو رأيك، وإلا حق مباشرة يأتي على رقبة العبد، فأصبح هذا المثال مختلفا عن ذينك المثالين ذينك القسمين المذكورين هذا في كلام اليزدي. ثم الكلام هذا في التقديم بل الكفن يعني قرينة أخرى على صحة تفسيرنا هذا مقابل تفسير العالم، هو أن الكلام في تقديم الكفن وغير الكفن من معنى التجهيز على حقوق الآخرين، وليس الكفن ملكا هذا للميت، قلنا اليوم قلنا بإمكان ملكية الميت، لكن ملكية تفتكر إلى الدليل لم نجد في الروايات الواردة في الكفن ما يقتضي أن الميت يصبح مالكا، فإذن الكلام ميت له حق الكفن والدفن وغيرهما من معنى التجهيز، هذا حق للميت، فيقع المزاحمة بين حق الميت وبين حقوق الآخرين، فهذه المزاحمة إنما تتعقل إذا كان ذلك الحق إذن يأتي على رقبة الميت، وأما إذا لم يكن الرقبة الميت على ذلك العبد والعبد وغير العبد قد خرج من ملك الميت بمجرد خروج أو آخر نفس من أنفاسه ما بكله ذاك عبد أخذ يا أخي. فإذن هذا إصرار العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا على تفسير كلام اليزدي بما فسروه، لم أجد لهذا الإصرار أني كخادم الحدى لم أجد معيدا لهذا الإصرار، فضلا أن يكون هناك ما يقتضي ويدل على صحة هذا التفسير. فإذا يهدف هذا المثال هذا في كلمات العلم، لكن ما رأى نهدفه هذا عمليا نبحث، ولكن هذا كمطلب كفكرة كملاحظة. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا المثال، مثال العبد، لا ما أفاده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال السيد العظم؟ السيد العظم قال: جناية العبد إما عمدية أو خطأ. إن كانت جناية عمدية فعين دينا هذا، وكان حق مقدار الجناية مستوفيا لقيمة العبد، أو كان حسن جناية عبارة عن القتل فيدفع، فالخيار حين دينا بيد المجني عليه أو بيد ولي مجني عليه، يأخذ العبد يخلي عنده ملك له أو يقتله. ما نشوف يعني خرج العبد من ملك الميت هذا قبل أن يموت هو، لأنه جناية عمدية راح العبد هذا. فليس العبد مالا للميت حتى يبحث، كلام ما زال لسيد العظم أنه حتى يبحث أنه يقدم حق الجاني أو يقدم حق الميت. وأما إن كانت الجناية هذا خطأ فعين أدم، بل المالك للعبد وهو الميت قبل موته كان بالخيار بين أن هذا بل يتحمل جناية ويدفع جناية هذا إلى كذا وإلى المجني عليه أو إلى ولي مجني عليه، ثم ويأخذ عبد عنده يبكي. ها هنا هذا الفرض ممن فيه باعتبار فرضنا لم يخلف غير العام حتى ورث يدفعون حق الجناية من غير العبد. وإن أمكن بيفعين أمكن بيع العبد على عهد، وقلنا لذلك المشتري يا بدير بالك هذا العبد قد جنى وفي رقبته حق المجني عليه، ومع ذلك رضى، فنأخذ ثمن هذا من المشتري ونشتري بالكفن. فها هنا هذا الثمن يكون مالا لخلفه الميت، هذا نأخذ كفنه وليس فيها أي ملاحظة. فيقول سيد العظم أنه ذكر العبد في على عهده في سورة جناة عمدية ما ليس عبد ملكا للميت، في سورة خطأ في حالة الخطأ إن تم البيع فللميت مال صافية يشترى منه كفن، وإن لم يشتري البيع فهو متعلق فياخذ. فليس المجني على ليس العبد الجاني مالا هذا للميت حتى يبحث. نقول هذا الكلام لسيد العظم، وهذا نقول هذا الكلام غير واضح، لأنه إذا كان العبد خطأ جنى جناية خطأ تمام، فعين ذينا ولم يمكن البيع كما نفرض، فعين ذينا هذا العبد متعلق لحق المجني عليه، وفي نفس الوقت حقنا لأن مجرد الجناية لا يخرج العبد عن ملك المالك. لو قلنا بمجرد جناية يخرج، فعين أدين كان كلام السيد واضح أنه ما إلى مورد. وما دام هو لا يخرج فهو مال، فيقع تعارض بين حق الميت وبين حق المتني عليه. ولكن قلنا أصل مثال العبد غير واضح، والصحيح أن الأعمال أن الميت كان هو الجاني. هذا هو المطلب الأول من المطالب التي نقدمها في خدمتكم مقدمة لفهم المسألة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.